Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بكم. أيام قليلة تفصلنا عن قمة البحرين. مملكة البحرين تحتضن للمرة الأولى في تاريخها أشغال اجتماع مجلس الدول العربية على مستوى القمة في دورتها 33. هذه القمة تعقد وسط تحديات غير مسبوقة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها على المنطقة، وفي ظل ظرف دولي استثنائي بحسب بيان للجامعة العربية. للاقتراب أكثر من سياق انعقاد هذه القمة، أهميتها، تحدياتها والمنتظر منها، نستضيف عبر سكايب من الرياض الدكتور سعد عبد الله الحامد، محلل سياسي ومستشار في النزاعات الدولية. دكتور سعد عبد الله الحامد، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم المتابعين الكرام.
مرحبا بك دكتور. في انتظار أن تلتحق بنا الدكتورة عهدية أحمد السيد، وهي كاتبة وإعلامية من البحرين. أطرح عليك السؤال دكتور سعد عبد الله الحامد، ما هي برأيك الدلالات والرسائل السياسية الكبرى لانعقاد هذه الدورة العادية، طبعا في موعدها المحدد وفي ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة العربية حاليا؟
أنا من وجهة نظري بأن يعني هذه القمة فعلا تنعقد في وسط تحديات عديدة، أزمات تحيط بمنطقتنا العربية بدءا من حرب غزة وانعكاساتها على الجانب الاقتصادي والتنموي والجانب الاستراتيجي السياسي والجيوسياسي، التعنت الدولي حيال ما يحدث الآن في غزة، وعدم وجود يعني أي مواقف تستطيع أن تزحزح الكيان الإسرائيلي عما يقوم به داخل غزة. أعتقد بأن الآن العمل العربي المشترك خلال القمة السابقة استطاع أن يغير من الموقف الدولي من خلال اللجنة التي انبثقت عن القمة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، القمة العربية الإسلامية. استطاعتها اللجنة السداسية المنبثقة من القمة أن يكون لها دور سياسي كبير في الأمم المتحدة بالتأثير على الموقف الدولي، ورأينا كيف استطاعت القمة السابقة أن يعني هذه اللجنة أن تغير كثيرا في موقف الغرب تجاه الحرب في غزة، والذي كان يعتبرها الغرب يعني عبارة عن رد يعني دفاع عن النفس بالنسبة للجانب الإسرائيلي. ولكن الأحداث الأخيرة التي حدثت نتيجة يعني الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل عقدت الأمور أكثر، إضافة إلى يعني أن الجانب الأمريكي الآن وضغطه ودعمه المستمر للجانب الإسرائيلي هو أيضا ما يزيد ويعقد الأمور بشكل أكبر ضد إخواننا في غزة. أنا أعتقد بأن هناك برنامج حافل، هناك خصوصية لوجود هذه القمة في البحرين الآن، بما أن البحرين تستضيف هذه القمة، هناك عمل كبير ينتظر هذه القمة، وبرامج يعني موضوع الآن على طاولة يعني سواء اجتماع وزراء خارجية العرب أو القادة العرب لإيجاد ضغط أكبر، إيجاد أدوات أكبر للعمل العربي المشترك، لأن يكون هنالك أن يستمر الموقف العربي في ثباته تجاه أن يكون هنالك حل للدولتين، وأن يحصل الفلسطينيين على حقوقهم، وأن يكون هنالك وقف لإطلاق النار، وأن يتم محاسبة الكيان الإسرائيلي وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة على ما تقوم به في غزة. كذلك الدعم، إدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني وحصولهم على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وهو مطلب يعني لا فرار منه لإنهاء هذا الصراع الأزلي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أنا أعتقد بأن أيضا الآن هناك هاجس كبير الآن هو كيف يستطيع أن يكون هنالك أيضا يعني جانب المساعدات، كيف تعزيز الجانب الاقتصادي المساعدات، وكيف يعني دعم الجانب الإغاثي للشعب الفلسطيني في ظل هذا الإغلاق وهذا التعنت الفلسطيني الإسرائيلي، وما نراه الآن على الحدود من محاولة الإسرائيليين أيضا اقتحام قطاع رفح الآن، وبما يعني بما أن هذا القطاع الآن يحوي ما يقرب من أكثر من مليون نازح من غزة، وقد يؤثر أيضا على من الممكن أن تكون هذه شرارة الاحتكاك أيضا مع الجانب المصري طبعا، ونعرف بأن هناك اتفاقية بين الإسرائيليين والمصريين يعني في هذا الجانب. وبالتالي أنا أعتقد وأرى بأن الآن البحرين الآن والدبلوماسية البحرينية الآن هي الآن الآن لها دور جيد ومنطلق كبير.
دكتور سعد عبد الله الحامد، أسف على المقاطعة، يعني كما أشرنا تحديات غير مسبوقة أمام قمة البحرين، لكن نريد أن نفهم أكثر يعني كيف سيفرض السياق الحالي نفسه على جدول أعمال هذه القمة وأيضا مخرجات هذه القمة، لأن الاهتمام كبير وكبير جدا والمنتظر كبير جدا من قمة البحرين.
لا شك بأنه الموضوع الأساسي الآن المطروح. نحن نتكلم عن انعكاسات اقتصادية، نتكلم عن انعكاسات تنموية. نعم. الاقتصاد والسياسة، الاقتصاد يرتبط بالسياسة والاقتصاد يرتبط بالجوانب التنموية، وما يحدث الآن في غزة وهذا الصراع هو ينتقل يعني يلقي برمته على جميع الدول العربية وعلى دول المنطقة ككل. الآن الجانب الاقتصادي على مستوى دول المنطقة الآن يتأثر، كما أثرت الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد العالمي. الآن هناك انعكاسات على الجانب الاقتصادي وجانب قطاع الطاقة ومخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة والبترول. انظر أيضا إلى الجانب الإنساني، ما يحدث للفلسطينيين الآن. جامعة الدول العربية الآن من منطلق عروبي، وكون الدولة الفلسطينية هي دولة عربية، فلا بد أن يكون هنالك مواقف تنطلق ويعني تكون محور اهتمام القادة، وهو ما يعني أشار له المسؤولون البحرينيين خلال التجهيز لهذه القمة. وبالتالي أنا أعتقد بأن القمة إذا نجحت في أن تحشد رأيا أكبر أو يعني مواقف أكبر وضغوطات أكبر على دول للاعتراف بفلسطين، رأينا قبل أمس القرار الذي صوت لصالح
نعم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نعم،
وهو قرار جدا هام في هذه الفترة. المملكة العربية السعودية حاولت خلال الفترة السابقة أيضا أن تضغط على دول أوروبية لأن يتم الاعتراف بفلسطين، والآن نجد بأن هناك أسبانيا، بريطانيا وعديد من الدول يعني تقوم بهذا الجانب، يعني تريد الاعتراف بالجانب الفلسطيني. هذا يمثل ضغط كبير على نتنياهو. نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة لديها ضغوط كبيرة في الداخل، ولذلك هي تذهب إلى الأمام يعني لتستمر في واقعها السياسي، يستمر نتنياهو في وضعه السياسي كحاكم كرئيس وزراء لإسرائيل، ويستمر يعني في منصبه وحكومته تستمر، وبالتالي فهو يحاول بقدر ما يستطيع أن يطيل من أمد هذه الأزمة بغض النظر عن عن سلبيات ما يحدث والضحايا التي تسقط وغيره. هو رجل الآن ينظر لمستقبله فقط وحكومته، لأن حكومته لو سقطت الآن فستعرض للمحاكمة، وأيضا هو سيعرض للمحاكمة، ونجد ويعني محكمة العدل الدولية الآن تطالب بأن يتم أن يوضع هنالك حد للإجراءات لموضوع الإبادة الجماعية، وسوف تتخذ إجراءات. وأيضا الجامعة العربية الآن دورها هو يعني الآن يعني مطالبة ومطلوب منها بشكل أكبر أن تضغط على الجانب على الدول يعني كالولايات المتحدة والدول الغربية للاعتراف بفلسطين، ليمثل هذا ضغطا أكبر على نتنياهو، إضافة إلى الضغط على الولايات المتحدة من خلال يعني القنوات الدبلوماسية، وهو جانب استطاعت خلال الفترة السابقة العديد من الدول أن تنجح.
طيب كيف؟ نعم أستاذ سعد عبد الله، التحقت بنا الآن أيضا الأستاذة عهدية أحمد وهي كاتبة وإعلامية بحرينية معنا من المنامة. مرحبا بك أستاذة عهدية أحمد.
مرحبا بك أستاذ رضا، مساء الخير أستاذ سعد.
مرحبا بك أستاذ عهدية أحمد، هذه طبعا هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين اجتماعا لقمة جامعة الدول العربية، سواء على مستوى القمم العادية أو الطارئة. أين تتركز تحديدا أهمية انعقاد هذه القمة العربية بمملكة البحرين، وما هي خصوصية هذه القمة من حيث المكان والتوقيت أيضا؟
أستاذ رضا، طبعا أحب أول شيء أشكركم على استضافتي على هذه الحلقة. مرحبا. أهمية القمة في هذه الفترة، خاصة في الفترة اللي احنا كعالم عربي نمر في، الشرق الأوسط نمر في تحديات كبيرة، الأزمة اللي حصلت في غزة، التعامل مع الميليشيات الإرهابية. هذه الفترة مهمة جدا، وأن يكون لنا قادة عرب يجتمعون في البحرين لمناقشة أهم القضايا التي تخص أمن واستقرار المنطقة، فالوقت مناسب جدا، والمنامة كانت دائما وستظل دائما تحتضن وترفع صوت السلام والمطالبة بالسلام والحلول السلمية. أما الوضع الراهن اليوم يتطلب أكثر من الكلام والحديث في هذا الموضوع لتجنب ضحايا أكثر في هذه الحرب. وأعتقد أن هذه الحرب يعني طالت كثيرا، وقدموا الفلسطينيين عدد كبير من الضحايا من المدنيين. نحن عندما كنا نتكلم ونطالب بالسلام كنا نتكلم في الوقت الذي كنا نريد أن تتجنب المنطقة ويلات الحروب، ولكن اليوم نرى حرب كبيرة، نرى الأبرياء.
أستاذ عهدية، في ذات السياق، يعني ما هي أهم التحديات التي تواجه قمة البحرين اليوم؟ طرحت قبل قليل السؤال على الدكتور سعد، كيف سيفرض السياق الحالي خاصة تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط نفسه على أشغال ومخرجات هذه القمة؟
أستاذ رضا، أنا أعتقد أن الحل الجذري للمشاكل اللي إحنا نواجهها في المنطقة هي محاربة الفكر المتطرف، الفكر المتشدد، هي سواء كانت حكومات أو سواء كانت الميليشيات اللي زعزعت واستهدفت أمن واستقرار بلداننا. إحنا الدول في الشرق الأوسط تواجه تحديات ميليشيات مثل حزب الله والحوثي. نحن اليوم في حرب في البحر الأحمر، في تحالف البحرين شاركت في تحالف البحر الأحمر لمحاربة الحوثي. الحوثي، حزب الله، هؤلاء اللاعبين في المنطقة هم الهدف الرئيسي لأي قمة تقام على أرض عربية، محاربة هذه الميليشيات ودعم الشعب الفلسطيني، المساعدات التي يجب أن تصل للشعب الفلسطيني. طالبنا ودولنا الحمد لله وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، ولم نكن نريد أن نرى اليوم الذي يدفع الأبرياء فيه ثمن التطرف، ثمن أجندات الميليشيات الإرهابية. أكبر تحدي للقمة العربية اليوم هي أن يقف العالم العربي معا لمحاربة اللاعبين في المنطقة.
طيب، أعود إليك دكتور سعد عبد الله الحامد، يعني قمة غير مسبوقة، قمة تكتسب زخم دولي في ظل الظروف الحالية الإقليمية والدولية، بغض النظر عن ما يقع في الشرق الأوسط، ما هي برأيكم باقي أهم التحديات التي ستواجه هذه القمة؟ اليوم نتحدث كما أشرت قبل قليل على أمور تنموية اقتصادية، اليوم أيضا هناك إشكاليات التغير المناخي، وأيضا تعزيز وتقوية العمل العربي المشترك.
لا شك بأن منظومة مجلس الجامعة العربية الآن فعلا يعني لديها العديد من الملفات الهامة، يعني العمل المشترك، الاتحاد الجمركي، منطقة التجارة الحرة، المقترحات الموجودة الآن حول دعم وتعزيز الشباب ورعاية يعني الشباب، ووجود استراتيجيات التعليم والتدريب في الفترة القادمة مما يسهم في بناء كوادر يعني تفيد بلدانها الآن. ولكن أنا يعني أرى بأن التحدي الأكبر الآن هو الأمن والاستقرار. إذا استطاع جامعة الدول العربية ودول المنطقة أن تحقق السلام والأمن، وهو مرهون الآن بإنهاء القضية، الآن بوضع حد لما يحدث الآن في فلسطين الآن وما يقع الآن ضد الإخوان في يعني غزة والمدنيين وانتهاك يعني القانون الدولي، جميع الأعراف والقوانين الدولية انتهكت الآن في غزة، ما يحدث الآن لابد أن يكون له يعني حد الآن. وأنا أعتقد بأن يعني كما أشرت بأن أمس القرار الذي يعني كان لمصلحة الإخوان في فلسطين بأن تكون هنا الموافقة على عضوية فلسطين هو منطلق لإقامة حل الدولتين، ومنطلق لأن نعود للشرعية، الدولية في إقامة دولة للفلسطينيين وإنهاء هذا الصراع متى ما أرادت هذه الحكومة الإسرائيلية الآن أن تنهي هذا الصراع. هناك تحديات تواجهها كما أشرت حضرتك، جامعة الدول العربية في العديد من المشاريع، التلوث المناخي مشكلة الآن، وجميع دول المنطقة تحاول أن تضع له حد، ويعني الوصول لمرحلة الحياد الصفري، الوصول إلى مرحلة من العمل، يعني العمل العربي المشترك الذي يبلور يعني طموحات هذه الدول العربية، أيضا مساهمة الدول يعني القطاع الخاص والبنوك التنموية لدعم سياسات واستراتيجيات يعني دول المنطقة، العملة المشتركة، العديد من المشاريع الموجودة على طاولة جميع الدول العربية. ولكن دائما أنا أؤمن وهي قاعدة بأن متى ما كان هنالك استقرار ومتى ما كان هنالك أمن وسلام سينعكس ذلك بشكل إيجابي على جميع النواحي، الجوانب الاقتصادية، الجوانب السياسية، الجوانب الاستراتيجية، كما أشارت الأخت من البحرين، أيضا الأخت حدية. أيضا عندنا مشكلة أخرى وهي هذه الأذرع التي الآن تؤدي أدوارا يعني بالنيابة، وكلاء بالنيابة تنفذ أجندات، هؤلاء هم مشكلة كبيرة ومخالب تنخر في يعني دولنا العربية للأسف. ولا شك بأن الجامعة الدول العربية الآن والقادة وحتى اجتماع الدول الوزراء خارجية الدول العربية أمامهم أيضا يعني تحدي حيال ما هي الحلول المطروحة الآن. حزب الله في لبنان، الحوثي في اليمن وتهديدات البحر الأحمر، وتحديد نحن نتحدث لا نتحدث عن تهديد للبحر الأحمر فقط، نحن نتحدث عن تهديد الاقتصاد العالمي. وسابقا خلال حرب اليمن كيف رأينا كيف كانت الصواريخ تطلق على المملكة العربية السعودية وتهدد الاقتصاد العالمي.
وفي ذات الإطار دكتور سعد عبد الله الحامد، أعود إليك أستاذ عهدية أحمد السيد، يعني كما أشار الدكتور سعد تحديات كثيرة تهم منطقة الشرق الأوسط، لكن أيضا يجب ألا ننسى أن هناك أيضا وضع متأزم في دولة السودان، هناك كما أشار الدكتور توترات في منطقة البحر الأحمر، وأيضا ملفات أخرى متعلقة بالجانب التنموي. دكتور عهدية أحمد، يعني إلى جانب هذه الملفات، أي سبيل اليوم لتنمية الإنسان العربي وتعزيز التضامن والتكامل العربي؟
أنا أعتقد أستاذ رضا، وشيء شكرا على السؤال، بل ورد مرحلة جديدة من العمل العربي مهم جدا. الدول العربية القادرة على أن هي تبني تستطيع من خلال هذه القمة أن تأخذ قرارات، أولاً قرارات التعاون ما بينها للقضاء على هذه الميليشيات، لأن لا يوجد أي تنمية، أي اقتصاد، أي تطور بدون ما إحنا نحقق الأمن والاستقرار. هؤلاء اللاعبين في المنطقة اللي يستهدفوا أمن دولنا كلها يجب أن يعني يتم إزالتهم من المشهد السياسي. نتكلم عن السودان، نتكلم عن الوضع في لبنان على سبيل المثال، الفراغ السياسي في لبنان، من الدول العربية لا يريد أن تعود لبنان إلى ما كانت. الوضع الاقتصادي في دول كثيرة وضع مؤلم جدا، ولكن من هو السبب؟ هذه الأموال التي كانت تذهب سنوات لمساعدة الدول العربية من أجل البناء للأسف ذهبت إلى من دمر هذه البلدان العربية. بل ورد مرحلة جديدة من التعاون والعمل العربي. أنا أعتقد أن قمة المنامة ممكن يطلع خطة جديدة للتعاون. لا ننسى أن هناك دول عادت إلى الحضن العربي، عادة هذه الدول إلى الحضن العربي، عودة التعاون مع بعض راح يؤدي إلى تصفير ملفات كثيرة. الكثير من التغييرات حصلت في الفترة الأخيرة، التطورات أستاذ رضا حصلت، السعودية والإمارات التركيز على التطور الاقتصادي تركيز لا يمكن أن لا نتحدث عنه، وتركيز وخطة نجحت في البحرين، الخطة هاي تنجح في المغرب تنجح، ولكن هناك دول عربية أخرى هذه الخطط لا تنجح فيها، ويجب دعمها حتى تقف على رجلها، حتى تقوم ببناء اقتصاد. الشعوب تحتاج إلى قرارات في القمم العربية تعود على الشعوب بالفائدة. وأنا مؤمنة جداً إن القمة العربية بالقادة اللي موجودين اليوم يمثلون دولنا قادة قادرين على أن يأتوا أو يصلوا إلى صيغة معينة من التعاون في الفترة القادمة اللي راح من خلالها يستطيعوا أن يحاربوا هذه الميليشيات، ينهوا وجودهم في منطقتنا، وفي نفس الوقت مع هذا العمل أكيد راح يكون في تطور اقتصادي. على فكرة حتى تكلمنا عن التغيير المناخي، إحنا في أمور ما نتكلم عنها كثيرا اللي هو الفود سيكيورتي، الأمن الغذائي، هاي قضايا مهمة جدا.
أيضا مواضيع الذكاء الاصطناعي دكتورة عهدية، يعني هذا الموضوع يطرح الآن باستمرار على قمم دول الاتحاد الأوروبي، في حين يعني لازال الموضوع في بداياته في منطقتنا العربية.
ونحتاج أستاذ رضا، يعني إحنا لما نتكلم عن علاقاتنا ببعض كدول عربية لا نستطيع أن نستثني الغرب، لأن هناك تعاون، هناك علاقات، حلفاء سياسيين رئيسيين لنا في المنطقة. يعني العمل يجب أن يكون الدول العربية تعمل مع بعض كأشقاء، ولكن لا نستطيع أن نستثني الدول الصديقة، الدول الحليفة لنا. بالعكس، مع العمل العربي الموحد ممكن حتى يكون هناك فيه تعاون أكبر مع هذه الدول التي كانت دائما دول صديقة لنا. واليوم يعني احنا تكلمنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، لما كان الحوثي يستهدف السعودية والإمارات، الإدارة الأمريكية أزاحت الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية. اليوم لدينا حرب ضد الحوثي. الولايات الأمريكية تدرك اليوم أن ما كنا نقوله أعوام كثيرة، أن الحوثي عدو للمنطقة ويحاول أن يدخل منطقتنا في مشروع expansionist، مشروع تمدد ممول من ولاية الفقيه في إيران.
نعم.
فشيء طبيعي جدا أن إحنا اليوم حلفائنا يجب أن يقفوا معنا، لأن لهم مصالح أيضا في منطقتنا. فأنا أعتقد أن العمل العربي اللي راح نخرج منه من هذه القمة يجب أيضا أن يكون عمل لا نستثني فيه الغرب، ولا نقلل من قيمة الغرب وحلفائنا في الغرب، فهم حلفائنا، حلفاء رئيسيين.
طيب، الوقت دهمنا دكتورة عهدية، أختم معك دكتور سعد عبد الله الحامد، ما هي رسالتكم من خلال هذه القمة المنتظرة بعد أيام في البحرين؟ ما هي الانتظارات الكبرى، خاصة الجوانب المتعلقة طبعا بملف الشرق الأوسط، وخصوصا أيضا المواضيع المتعلقة بالتنمية؟
أنا يعني أعتقد بأن القمة ستحاول أن يعني تعمل بشكل أكبر على عدة اتجاهات، كما يعني رأيت خلال ما كتب عن الكواليس القمة. يعني الجانب السياسي هو الجانب الحاضر أولا، يأتي بعد ذلك الجوانب التنموية والعمل المشترك وتفعيل يعني العمل الاجتماعي المشترك ومجالات القطاع الصحي والتعليم والاقتصادي وجميع الجوانب التنموية. وأنا أتأمل بأن يكون يعني أن تكون هذه القمة يعني تصب قراراتها في تفعيل جوانب يعني الشراكات بشكل أكبر، وتفعيل العمل العربي المشترك بشكل إيجابي يعود على منظومة يعني المواقف الدولية يعني والمواقف تجاه القضايا الآن الراهنة بشكل إيجابي. لا شك أنت أشرت للسودان، وأشرت أيضا هناك ليبيا، وأيضا هنا لبنان. يعني عندنا مجموعة من الأزمات الموجودة الآن على في عالمنا العربي، وتحتاج تكاتف الجهود. طبعا لا يخفى علينا بأن منظومة جامعة الدول العربية الآن لديها بعض المشاكل، وتحتاج بعض يعني التحديثات في الأنظمة ومواكبة التطورات الحالية والأزمات الحالية، وهي يعني قد تكون أحيانا خارجة عن إرادتنا نحن كمحللين أو متابعين.
نعم.
لأنها تحتاج تكاتف، ولكن أنا أعتقد بأن كل الأزمات هذه تبلور مواقف وتبلور عمل مشترك يعني قادم مختلف. وأنا أعتقد بأن وجود القمة اليوم في البحرين، وهذه الخصوصية التي تتمتع بها البحرين الآن، ومواقف الإخوان في البحرين دائما كانت تساند الأمن والسلام والاستقرار، وكانت دائما داعمة لإخوانها في الدول العربية والدول الخليجية بدبلوماسيتهم الجميلة. أتوقع بأن هناك منظومة عمل جميل قد يعني
شكرا
تصاغ قرارات تفيد جميع دولنا العربية في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة.
دكتور سعد عبد الله الحامد، المحلل السياسي ومستشار في المنازعات الدولية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لكم. أستاذة عهدية أحمد السيدة الكاتبة والإعلامية، كنت معنا من مملكة البحرين من العاصمة المنامة، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.